يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، نرحب بكم ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة، تواصل للأكاديمية العلمية، هذا اليوم بإذن الله تعالى سنبتدئ معكم درس كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. سيكون هذا الدرس بعون الله تعالى يوم الأحد ويوم الثلاثاء عصرا في كل أسبوع. سيكون أيضا معنا أيها الأحبة، ونرحب به ترحيبا بالغا، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضيفا وشارحا لهذا المتن. نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، ونرحب به خير ترحيب في بداية هذه الحلقة. حياكم الله وإياكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات معنا والمشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم شيخنا. الترحيب أيها الإخوة منصوب للإخوة الكرام طلاب الأكاديمية العلمية المسجلين معنا ومتابعي هذا البرنامج في كل مكان، لهم منا أطيب تحية، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم بكل خير. كما نصل ترحيبنا أيها الإخوة بالأحبة الكرام الذين قدموا للإستديو وهم سيشاركون معنا في إثراء هذه الحلقة، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير أيها الأحبة، ونرحب بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أيضا تواصلكم معنا عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج www.islamacademy.net. نرحب بكم مرة أخرى، ونطلب من الشيخ صالح حفظه الله تعالى أن يبتدئ هذه الحلقة بمقدمة موجزة عن كتاب عمدة الأحكام، فتفضل الشيخ صالح، مشكورين ومأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أن يسر مثل هذه الوسائل بأن تبث العلم الشرعي لأن يصل إلى كل مكان على هذه المعمورة، ولله الحمد والمنة. نحمده ونشكره لأن هذا العلم هو الذي تقوم به الحياة ويقوم به الدين، وهو الذي تعرف به العقيدة، وهو الذي بسببه يرتفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى درجات في الدنيا وفي الآخرة. هذا العلم هو مصدر الاعتقاد، هو مصدر الحلال والحرام، هو مصدر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا العلم هو أفضل ما يقدمه الإنسان من أعمال في هذه الدنيا بعد أداء الفرائض. هذا العلم عرف فضله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم بلا شك قائم على الكتاب والسنة، العلم الشرعي قائم على الكتاب والسنة، ولذلك فضل هذا العلم بفضل الكتاب والسنة. وهذه المعاني العظيمة عرفت في الأسبوع الماضي في دورة متكاملة، ولكن ونحن نلج للتعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب عمدة الأحكام، لا بد من التنويه كما هي سنة السلف رحمهم الله. لذلك لا بد لهذا العلم من الصبر عليه والتصابر أيضا والتحمل والجلد والاستمرار، لأجل أن يحصل المسلم ما يستطيع تحصيله من العلم، وذلك طبعا بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، وبعد دعائه باستمرار بأن يكون الطالب من أهل العلم. كتابنا الذي هو مقرر في هذا الفصل في الحديث كما سمعنا هو كتاب عمدة الأحكام فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. عمدة الأحكام فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. هذا الكتاب هو للإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي مذهبا. هذا الإمام ولد في سنة 541 للهجرة وتوفي سنة 600 للهجرة. ولد في سنة 541 للهجرة وتوفي رحمه الله في سنة 600 للهجرة. هذا الإمام اشتهر بطلب العلم منذ الصغر بعد حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ شيء كثير من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما عرف رحمه الله بالاهتمام بالحديث، وكان هو وزميله الإمام الموفق ابن قدامة صنوان، كانوا صنوين في حمل العلم، لكن إمامنا رحمه الله اشتهر بالحديث، والموفق ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله اشتهر بالفقه، فمشيا جنبا على جنب وكلاهما من المقادسة رحمهم الله تعالى. كما اشتهر هذا الإمام أيضا بالعبادة والتقى والزهد، فكان كثير العبادة كثير الصلاة، والمقصود كثير الصلاة كثير النوافل، كما كان كثير الصيام رحمه الله، فجمع بين التعبد المباشر لله سبحانه وتعالى والتقى والزهد، وكما جمع بين هذه الأمور وبين طلب العلم حتى أصبح بذلك إماما مشهورا. ومما اشتهر به أيضا رحمه الله الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابتلي بذلك رحمه الله لأنه أبلى بلاء حسنا في هذا الباب. هذا الإمام عاش في ذلك العصر الذي جرت في حوادث كونية كبيرة في ذلك، من هذه الحوادث، وهذه الحوادث تحتاج إلى مزيد من الكلام والبحث والنظر والتأمل واستخراج العبر والدروس منها. من هذه الحوادث الكونية التي وقعت مجاعة في مصر حتى أكل الناس الشجر والحجر، الشجر وأوراق الشجر وجذوع الشجر كما ذكر ذلك المؤرخون، فكان يموت في اليوم المئات من الجوع في تلك المجاعة رفع الله عن المسلمين في كل وقت. كما وقعت في الأندلس أيضا في عصر الإمام المعركة المشهورة، معركة الزلاقة التي بين المسلمين وبين النصارى، وكانت النتيجة هي انتصار جند الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة. مما وقع أيضا، وقع زلزال في الشام، زلزال كبير جدا اهتزت له الأرض وكانت تموج الأرض، وأخذ مدة من الزمن وأثر على الناس حتى ظن الناس في ذلك الوقت أن هذا هو يوم القيامة. هذا العصر المليء بمثل هذه الأحداث الكونية لم يؤثر هذا على طلب العلم على مثل إمامنا رحمه الله، فكان يجتهد اجتهادا كبيرا في شبابه وبعد شبابه، حتى بذل في ذلك جهدا مما سطره في مؤلفات كبيرة، منها هذا المؤلف عمدة الأحكام الذي سيأتي الكلام عليه الآن. كما بلغت مؤلفاته قريب من 45 مؤلف، 45 كتاب كتبها المصنف، كثير منها برواياته منذ في رواياته عن شيخه إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك كتاب الدعاء الذي شرفت بتحقيقه، وكتاب جزء في الأمر بالمعروف أيضا كذلك، وعدة كتب رحمه الله وصلت كما ذكرت إلى 45 كتابا. فدل هذا على قضاء على أن هذا الإمام قضى حياته رحمه الله في العلم والتعليم والتأليف والتدريس والعبادة والزهد، وكذا يجب أن يكون طالب العلم أن يحاول أن يجمع بين التلقي وبين العلم والبحث والنظر والسؤال والمناقشة والحفظ، ومن ثم العمل والدعوة إلى هذا العلم، وإذا ما وصل إلى مرحلة التأليف يبلغ ذلك إن شاء الله. الكلام عن هذا الإمام يطول، لكن هذه مقدمة يسيرة باعتبار أنه مؤلف كتابنا والجامع لهذا الكتاب، وهو عمدة الأحكام فيما اتفق عليه الشيخان. هذا الكتاب هو جمع لمجموعة من الأحاديث تجاوزت 400 حديث، كلها في أحكام الحلال والحرام على تصنيف أبواب الفقه. بدأ بكتاب الطهارة. هذا الكتاب جمع لهذه الأحاديث بدون أسانيد، وانتقاها رحمه الله كما ذكر في المقدمة، وسيأتينا أنه انتقاها مما اتفق عليه الشيخان، فالأحاديث كلها صحيحة فيما اتفق عليه الشيخان. وما اتفق عليه الشيخان كما سبق معنا في دروس سابقة في الدورة الأولى، أن ما اتفق عليه الشيخان هو أعلى درجات إيش؟ الصحة، أعلى درجات الصحة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ولكن بعض أهل العلم استدرك على هذا الإمام أن هناك أحاديث لم يتفق عليه الشيخان، وإنما رواها إما البخاري رحمه الله وإما مسلم رحمه الله، وإن كانت هذه قليلة كما نبه إلى ذلك الإمام الزركشي والإمام ابن الملقن وغيره والإمام ابن حجر رحمهم الله تعالى أجمعين. هذا الكتاب اهتم به أهل العلم، إذا عرفنا أن هذا الكتاب مجموعة أحاديث، هذا واحد بدون أسانيد كلها صحيحة، ذكر المؤلف أنه مما اتفق عليها الشيخان، لكن استدرك عليه بعضها لم يتفق عليه الشيخان، وإنما هي صحيحة لأنها من رواية البخاري أو رواية مسلم رحمه الله، ولذلك هي صحيحة. هذه الأحاديث مدارها كلها على ماذا؟ على الأحكام، على الحلال والحرام. ابتدأ المؤلف بكتاب الطهارة كعادة المصنفين في إيش؟
بداية المؤلفات.
نعم، في الأحكام، كتب الأحكام سواء في الفقه أو في الحديث. ابتدأ بهذه المعالم، هي معالم منهج المصنف رحمه الله في هذا الكتاب. هذا الكتاب تناوله أهل العلم بالشرح، فجاءت له شروح كثيرة. نأخذ أو نذكر ثلاثة شروح منها، وهي من أهم هذه الشروح لهذا الكتاب. أولها كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، هذا الكتاب للإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله. شرحه ابن دقيق العيد على منهج الأصوليين، بمعنى أنه يتناول الحديث من جهة القواعد الأصولية، ولذلك هذا الكتاب يستصعبه بعض طلاب العلم لأنه نحى فيه المنحى الأصولي. لكن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله بذل فيه جهدا يعني لا يجارى فيه، ولذلك جاء الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام المشهور، جاء وعمل حاشية على هذا الكتاب فسماه العمدة حاشية على إحكام الأحكام. الشرح الثاني الشرح مطول جدا، وهو للإمام أبي حفص عمر بن علي المشهور بابن الملقن الإمام الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة 804، ومن شيوخ الحافظ بن حجر رحمه الله. شرح الكتاب شرحا مطولا على طريقة التجزئة، يأخذ الكلمة الواحدة ابتداء بالكلمة كتاب الطهارة مثلا، ويتدرج هكذا بالكلمة تلو الكلمة، فما مر من صحابي تحدث عنه مطولا، وما مر مع الكلمات الحديث يتحدث عنها مطولا من جميع ما تتعلق بهذه الكلمة، كذلك الفوائد والأحكام المستنبطة من هذا الكتاب. حقق هذا الكتاب ب11 مجلد حقق كتاب الإعلام في فوائد في عمدة الأحكام في 11 مجلد، وهو شرح مطول كما هو واضح من حجمه. الشرح الثالث وهو شرح معاصر، ننتقي من الشروح المعاصرة، شرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله، شرح هذه العمدة في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وهو على طريقة بعض المعاصرين يتناول الكلمة، يتناول الكلمات أو المعاني اللغوية لهذه الكلمات، الكلمات الحديث، ويتناول معنى الإجمالي أو الموضوع المباشر لهذا الحديث، ثم يتناول المسائل على طريقة الفوائد ويفصل في بعض الفوائد. هذا الشرح من شروح المعاصرين هو شرح جيد جدا، وتناول هذا الكتاب، ولذلك يحسن بمن يتابع معنا هذا الدرس أن يكون لديه على الأقل هذا الكتاب، وهو تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى. هذا الشرح سيكون هو عمدتنا، لأنه أقرب الشروح إلى أن يكون في متناول المستوى الذي يكون معنا، بالإضافة إلى أن عبارته مبسطة ومفهومة، ولذلك يحسن اقتناؤه. نعم لن نقتصر عليه كما سيأتي في طريقة شرحنا، لكن سيبقى هو الأصل. هذه نكتفي بها في شروح هذا الكتاب الذي تناوله أهل العلم، وهذا يدل على أن هذا الكتاب أخذ أهمية كبرى في عند أهل العلم تعلما حفظا وتعلما وتعليما. لذلك كان مشايخنا رحمهم الله يوصون طالب العلم طالب الحديث بأن يبدأ بالأربعين النووية حفظا وتعلما وشرحا، فإذا ما أنهاها الطالب ينتقل بعد ذلك إلى عمدة الأحكام. كما فهمنا في لما كان الحديث في الدورة السابقة عن الأربعين النووية أن الأربعين النووية هي قواعد في الدين، قواعد كبرى في الدين. بعد أن يتناول الطالب هذه القواعد من خلال هذه الأحاديث كما شرحت، يبدأ في أحاديث الأحكام. أقرب شرح، أقرب متن لأحاديث الأحكام اقتصر على مهمات في الأحكام، هذا هو الكتاب عمدة الأحكام. بعد ذلك إذا أنهاه الطالب حفظا وتعلما وشرحا، حينئذ ينتقل إلى بلوغ المرام. وهكذا بنيت الدراسات في العالم الإسلامي، كما هو معلوم في الأزهر عندهم شيء من هذا، وكذلك عندنا هنا في المعاهد العلمية وكليات الشريعة بهذا التدرج. هذا التدرج هو تدرج منهجي، من سار عليه بإذن الله يحصل شيئا كثيرا في الحديث. طريقة الشرح التي سنتبعها، المنهج الذي سنتبعه في هذه الأكاديمية، نحن كما هو معلوم مربوطون بزمن معين، مربوطون بوقت أيضا، زمن الدرس الواحد، كذلك زمن أيضا الفصل يعني المحدد لنا، كذلك أيضا المستوى العام الذي يتابعنا فيه الزملاء من كل مكان عن طريق هذه الأكاديمية. لذلك سنحاول أن يكون المنهج قدر المستطاع بالطريقة الآتية التي يعني نتبعها. ستكون قراءة للحديث من قبل الأخ عبد الرحمن، ثم بعد ذلك سنتناول الحديث من حيث كلماته التي تحتاج إلى بيان. بعد ذلك سنتناول الحديث الواحد عن طريق نسميها نحن الآن وقفات، لأن الوقفة قد يندرج تحتها عدد من المسائل، فلا نقول المسألة الواحدة أو الفائدة الواحدة، ولكن الوقفة الواحدة. سنأخذ في هذه الوقفة إما حكم من الأحكام المستنبط من الحديث، وإما فائدة تربوية من الحديث، وإما فائدة اجتماعية. نحاول من خلال هذه الوقفات تطبيق هذه الأحكام على الصور الواقعية التي يعيشها المسلمون في كل مكان. من هنا نستطيع أن نجمع بين العلم النظري المستنبط من هذا الحديث وبين محاولة تطبيقه، لأن الأصل والمراد من دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نعمل به في واقعنا، وأن نتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك، بأن ننقله في واقعنا فنعمل به، ومن ثم نحصل الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. بقي نقطة في هذا المنهج يجب أن تكون واضحة من البداية في أذهان كل طالب، في ذهن كل طالب علم سواء كان يتابعنا أو لم يتابعنا. قد يقول قائل: ما الفرق؟ نحن لا سندرس أحاديث أحكام، فما الفرق بينها وبين دراسة الفقه؟ الفقه درسنا في دورات سابقة الطهارة والصلاة والزكاة وسمعنا وتابعناها. ما الفرق إذن بينها وبين والفقه؟ أيضا بني على الاستدلال بكتاب والسنة، وهذا سؤال جدير بالإجابة عليه، لأنه في ذهن كل طالب وهو يدرس مادة مستقلة الحديث ومادة مستقلة الفقه، والموضوعات قد يتكرر بعضها. هذا من وجه. الوجه الآخر ولذلك يجب أن نتنبه إليه، وسأجيب الآن لأن الأمرين مرتبطان. الوجه الآخر: قد ندرس ويرجح حكم من الأحكام، وسيأتينا أخ متابع أو أخت متابع يقول: الأستاذ الفقه رجح كذا.
صحيح.
نحن في مقام التعليم غير مقام الفتيا. مقام الفتيا الحكم كذا بدليله كذا، أما مقام التعليم فهو فيه شيء من التفصيل. طيب نحن هنا نتعلم أو نفتي؟
نتعلم، لا شك
نتعلم، لذلك سننهج منهج ماذا؟
التعلم.
التعليم وليس منهج
فتية.
الفتية. لذلك طالب العلم الذي يتابعنا الآن يجب أن يتنبه إلى هذا. في التعليم لا مانع أن يرجح معلم رأيا في مسألة ما، وأن يرجح آخر رأيا في نفس المسألة الرأي الآخر بدليل، لأننا نتعلم. أما الفتية فلها مقامها الآخر، فلها مقامها الآخر. إذا ما يأتيني مستمع أو طالب علم الآن ونحن مفتوحين على العالم الآن ويقول: لماذا، كيف نوثق، لماذا يرجح هذا ويرجح هذا؟ أنتم تجعلوننا هنا نتلخبط، ما نعلم ماذا نعمل. لا، ليس الأمر كذلك. نحن هنا نتعلم. واجب التعليم لا بد فيه من شيء من التفصيل. عند التفصيل قد يرجح شخص ما لا يرجح الآخر، وهذا كما هو معلوم منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم والأمر قائم، فقد يختلفون في مجال البحث والنظر. أما إذا كان الإنسان في مقام الفتية يقول: الحكم كذا. طيب أنا في مقام الفتية أنا أريد أن أستفتي من أثق بدينه وعلمه، فالذي أعمل به من أثق بدينه وعلمه وسلوكه أستفتي وأخذ برأيه. نعم قد يخالفه شيخ آخر أو عالم آخر، هذا كما عرفنا أن هذا على مدار التاريخ منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم إلى يوم القيامة سيكون الأمر كذلك ما دامت الأمور جزئية. أما مسائل الاعتقاد والمسائل الكبرى فهذه لا خلاف فيها بين أهل العلم، خالفت فيها بعض الفرق التي ضلت عن الطريق المستقيم. لكن ونحن هنا في مقام التعليم في أحكام الحلال والحرام، في أحكام الفروع والجزئيات، لا مانع، ليس هذا دعوة للاختلاف بقدر ما هو دعوة للتعامل مع الخلاف الذي يقع في ترجيح المسائل. إذن عندنا هنا ماذا؟ مسألتان. مسألة: ما الفرق بين الفقه، دراسة الفقه، ودراسة الحديث؟ وكذلك مسألة الفرق بين التعامل مع التعليم والتعامل مع الفتيا بين المستفتي والمفتي. الفرق بين دراسة الفقه ودراسة الحديث أن الحديث هو ندرسه بأنه مصدر من مصادر التشريع، نتلقى الحكم من هذا الحديث. فإذا الحديث الواحد يأتينا مسألة في الطهارة، ومسألة أحيانا في الصلاة، ومسألة أحيانا في الطلاق، كما هو الحديث الأول الذي معنا. وقد يكون مسألة في التعبد المباشر ومسألة في المعاملات في معاملات الحياة. إذن الحديث نزل من خلال هذا الحديث أو تفرع من خلال هذا الحديث مجموعة من المسائل قد لا يربطها باب واحد. ولذلك يسأل بعض الناس مثلا لما الإمام البخاري يقطع الحديث ويذكره مرة في الطهارة ومرة في العلم ومرة في التفسير وهكذا، لأنه يذكره بحسب المناسبة التي ذكرها في أصل ماذا؟
الباب.
فلذلك كان يقطعه رحمه الله، يقطع الحديث الواحد أحيانا. فهنا إذا دراسة الحديث ترد ندرسه على أن هذا المصدر نتلقى منه الحكم مباشرة، ومن ثم من أراد أن يفصل في هذا الحكم فله ذلك. نحن ماذا سنفعل؟ نحن سنستنبط الحكم، وإن كانت المسألة مسألة كبيرة فسنفصل ونذكر خلاف أهل العلم إذا كان فيه خلاف، وقد نرجح إذا تبين الترجيح ونقول مثلا أهل العلم على هذا الحكم أو هذا الرأي. إذن الذي سنتعامل به سنستنبط المسائل من هذا الحديث. المسألة المستنبطة قد يكون لها تفريعات، قد تكون قاعدة أصولية، قد تكون حكم كبير، قد يكون تكون مسألة فيها خلاف بين أهل العلم نذكر هذا الخلاف، قد تكون المسألة لا تربوية يستحسن تطبيقها على واقع الناس والاستفادة منها، قد تكون مسألة اجتماعية نذكر صور في المجتمعات التي مستنبطة من هذا الحديث. أما دراسة الفقه فهو يدرس الباب، يدرس الباب. فلما يقول كتاب الطهارة مثلا لا يدرس إلا الطهارة، فيمشي مع مسائل الطهارة ابتداء بتعريفها ثم بالمسائل الكبرى فيها ثم بالتفريعات على هذه المسائل فقط، ويذكر أيضا الأدلة التي بنيت عليها هذه المسائل أو استنبطت منها هذه المسائل. إذن الفرق الجوهري هنا أن دراسة الحديث مرتبطة بالنص، نلتقي مع النص دائما وأبدا مهما أبعدنا فنحن مع
النص.
هذا فرق. الفرق الثاني أن قد يكون النص هذا فيه عدة مسائل وأحكام وفوائد فنحن نمر عليها، ليست المسائل فقط في باب
واحد
وإنما هي في أبواب متفرقة. أما الفقه فهو يدرس المسألة أو الباب ويفرع عليه مسائل الباب فقط، ويستدل أيضا بما تدل ما يستدل بالأدلة التي استنبطت منها مسائل هذا الباب. لماذا؟ قد يقول قائل هذا تكرار، هذا تكرار. لا، ليس هذا تكرار، وإنما هذه مناهج، وإنما هذا منهج الاستنباط من النص، منهج دراسة مسألة معينة، وإلا لكانت العلوم كلها تكرارا. فتجد في مسائل الرياضيات مثلا، في مسائل العلوم تدرس مسألة رياضية في باب الحاسب الآلي مثلا، مسألة رياضية في الهندسة، في دراسة الهندسة وهكذا. إذن هذه مناهج علوم نعم تلتقي في نقاط وتختلف في نقاط، لذلك جزئت. حتى الحديث الواحد، فلما نسمع عن الحديث، الحديث فرع وصار له شعب وصار تخصصات أيضا، ليس تخصصا واحدا، كما هو دراسة متن الحديث، دراسة مصطلح الحديث، دراسة رجال الحديث، دراسة الجرح والتعديل، دراسة تاريخ السنة وتاريخ هذا الحديث، دراسة المنهج المتلقى في الحديث، دراسة الشبه الواردة على السنة النبوية وهكذا. نجد أن هذه أن الحديث أيضا صار شعبا. هذه المناهج ليست مناهج جديدة تلقيناها الآن وندرسها الآن، بل منذ تقررت العلوم في المئة الثانية للهجرة وفي المئة الثالثة، والعلوم تطورت وتشعبت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. إذن نعود نلخص ما ذكر، أنه ليس هناك تداخل بين دراسة الفقه ودراسة الحديث، كما أن مقام التعليم ليس مقام الفتية. نحن هنا ماذا نؤكد على هذه المسألة المهمة الضرورية؟ مقام التعليم. مقام التعليم يتطلب شيئا من التفصيل، بينما مقام الفتية قد لا يتطلب التفصيل، يتطلب الحكم بدليله، إلا في حالات خاصة قد تكون يعني يطلبها المفتي لأن يفصل في المسألة، لكن مقام التعليم في منهجه التفصيل. هذه مسألة مهمة. نحن هنا إذن في منهجنا مثل ما ذكرت نستنبط المسائل، هذه المسائل التي نستنبطها من النص مباشرة قد نحتاج إلى التفصيل فيها، التفصيل فيها قد يكون تفريع، قد يكون زيادة أدلة، قد يكون أيضا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، نفصل هذا الخلاف، إذا تطلب الأمر الترجيح نرجح. أرجو أن تكون هذه المقدمة في المنهج الذي نتعامل به واضحة.
جميل جدا.
طيب،
لعلها فائدة مهمة في بداية الحلقات،
مهمة جدا وجدا، لأن هذا منهج تعليم لابد أن نمشي فيه على منهجية واضحة.
جميل جدا.
تماما.
بارك
طيب
فيك.
ندخل على بركة الله في مقدمة المصنف.
نعم
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله.
الحمد لله الملك الواحد، الحمد لله الملك الواحد القهار، كذا
الملك الجبار،
الملك الجبار الواحد
القهار.
ابتدأ المصنف كعادة المصنفين بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا متفق مع الحديث الذي في صحته النظر: وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أمتر، وفي رواية: بالثناء وبالحمد لله فهو أمتر. لكن مشى إجماع أهل العلم على البداية في المصنفات وفي التأليف وفي الخطب بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ودائما يبدأ بالحمد لله، والله سبحانه وتعالى هو المستحق لجميع المحامد كلها. غالبا في عند أهل العلم في المقدمة ما يبدأون بما يناسب المقام، فإذا كان المقام مقام مسألة معينة بدأوا فيها، مقام كتاب بدأوا في موضوع الكتاب بما يناسب موضوع الكتاب. المصنف رحمه الله قال: الحمد لله الملك الجبار، الملك الجبار، فبدأ بالأسماء التي تنبئ عن عظمة الله سبحانه وتعالى وملكيته وقوته، فكأن المصنف يقول: أنا لا غنى لي عن الله سبحانه وتعالى في هذا المصنف الذي أرجو أن يبلغ ما يبلغ من الإفادة لطلاب العلم وللناس. والملك هو سبحانه وتعالى الذي له الملك كله، الذي له الملك كله، والجبار هو الذي يجبر غيره ويقهر غيره سبحانه وتعالى. الواحد القهار، الواحد كما هو معلوم لا إله غيره سبحانه وتعالى، فله الوحدانية المطلقة، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. القهار الذي يقهر غيره ولا يقهر، الذي يقهر غيره ولا يقهر سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
هكذا أيضا يعني جرت عادة المصنفين والمؤلفين والبدايات في الكلام والخطب والدروس وغيرها بأن يتبع الثناء على الله سبحانه وتعالى بإقرار الشهادة لله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أن هذا العبد الذي يكتب أو الذي يتحدث أو الذي يتكلم أنه مقر بألوهيته لله سبحانه وتعالى، وأنه لا إله مستحق للعبودية إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا العبد يستعين بعبوديته لله سبحانه وتعالى. وقال العزيز الغفار، العزيز لها عدة معاني: الغالب الذي له العزة سبحانه وتعالى، الغفار الذي يغفر الذنوب كلها سبحانه وتعالى. لذلك كأن المصنف يشير من اسماء الله سبحانه وتعالى إلى أن يسأل الله جل وعلا المغفرة ويسأله الحكمة من خلال ذكر هذه الأسماء. نعم.
قال: وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار.
وهذه من السنن أيضا التي ينبغي أن نداوم عليها وأن نلزمها، وهي في المقدمة بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نصلي وأن نسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. فمن السنن الحسنة والمؤكدة وبالذات لطلاب العلم وفي مجالس العلم أن يبدأ بالدرس أو بالتأليف أو بالخطبة أو بالكلام بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك من الحقوق للمصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام، فالذي من مقتضى محبته عليه الصلاة والسلام، ونحن يجب أن نحبه عليه الصلاة والسلام، كيف لا وقد كان بسببه هداية البشرية منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. كيف لا نحب عليه الصلاة والسلام وهو الذي فضله الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا يحب وهو أفضل البشر على الإطلاق، بل أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام؟ كيف لا نحب وهو الشافع المشفع في المحشر عليه الصلاة والسلام؟ كيف لا يحب عليه الصلاة والسلام وهو أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخل الجنة فيفتح له عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان في الدنيا المبسطة في الأمور الدنيوية والحاجيات، لما يقدم الإنسان لإنسان معروف يذكره في كل مكان ويدعو له في كل مكان وفي كل حال، كيف ومن هديت بسببه البشرية ألا يصلى ويسلم عليه الصلاة والسلام؟ فمن حقوقه عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة والسلام عليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. كيف لا يكون ذلك وهو عليه الصلاة والسلام هدى هذه البشرية كلها، وما يؤجر الإنسان وما يثاب إلا بسببه عليه الصلاة والسلام؟ لذلك من حقوقه عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. كيف والصلاة والسلام عليه فيها أجر ومثوبة؟ كيف والصلاة والسلام عليه من لزمها فرج همه كما ورد في الأثر عنه عليه الصلاة والسلام: وكشف غمه فكانت الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا لتفريج الهموم وكشف الغموم. ولذلك يجب أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا عندما يذكر عليه الصلاة والسلام. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن يكون مادتنا مرتبطة به عليه الصلاة والسلام ارتباطا مباشرا، فهذا يجعلنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. والكلام في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم يطول، لكن هذه بمناسبة بداية المؤلف رحمه الله، وهي بداية أهل العلم. ودائما في بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى هو الصلاة والسلام على رسوله صلى الله وسلم عليه، ثم ذكر وعلى آله وأصحابه كذلك الصلاة على آله عليه الصلاة والسلام. ومن معتقد أهل السنة والجماعة كما هو معروف حب آل البيت، من معتقد أهل السنة والجماعة حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم وكما قرر أهل السنة والجماعة ذلك
بأن من مقتضيات العقيدة ومن مقتضى حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب آل بيته، وآل بيته الكلام فيهم يطول، لكن ذكر العلم يعني من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قال هم أزواجه، ومنهم من قال ذريته من أبنائه وبناته، ومنهم من قال أهل نسبه عليه الصلاة والسلام. فآل بيته سواء كانوا هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء، فكلهم لهم من آمن بالله سبحانه وتعالى وصدق بنبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن أن يحبهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقرر بالتفصيل عند أهل السنة والجماعة. ولذلك دائما نجد عند أهل العلم أن يقول صلى الله عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام، فنقرن آله والمقصود المؤمنين به بدرجة أولى من أبنائه وأزواجه رضي الله عنهم وأرضاهم. فكذلك يدرج معهم مع الإدراج معهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، وتكاثرت الآيات والأحاديث في حقوق هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، فنحبهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم ونترضى عنهم، كما قرر ذلك أيضا أهل السنة والجماعة، وكما هو سنة هؤلاء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة بإذن الله.
نعم.
وعلى آله وأصحابه
وعلى آله وصحبه الأطهار،
الأطهار الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى. والتطهير كسائتنا في كتاب الطهارة إما طهارة الطهارة المعنوية وإما الطهارة الحسية، إما الطهارة المعنوية وإما الطهارة الحسية. نعم
نعم. قال رحمه الله تعالى أما بعد، فإن بعض
أما بعد هذه كلمة انتقالية من معنى إلى معنى آخر، ولذلك نسمعها كثير في الخطب بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى وبعد الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ينتقل الكلام إلى المعنى الذي يريده المتكلم أو المؤلف. فكلمة أما بعد هي كلمة للانتقال من معنى إلى آخر، وبعضهم يقول وبعد، والأصح أما بعد.
نعم. قال فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله.
هنا بيان لسبب التأليف، بيان لسبب تأليف هذا الكتاب، وهو سؤال بعض إخوانه رحم الله الجميع. وهذا من تواضعه رحمه الله بأنه قال سألني بعض إخواني، وإلا فالغالب الطلاب، فالغالب طلابه الذين سألوه، لأن المصنفين في الغالب التصنيف أنواع، من أهم أنواعه التصنيف للتعليم، التصنيف للتعليم كما هو هذا الكتاب، كما هو هذا الكتاب. لذلك قال سألني لجمع مجموعة أحاديث مما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم، محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. والإمام البخاري رحمه الله هو من أول من صنف الصحيح، أول من صنف الصحيح، وتلاه الإمام مسلم رحمه الله، وتلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول، فما كان فيهما من الأحاديث فهو مقبول لتلقي الأمة لهما بالقبول، فجميع ما فيهما صحيح، وما اتفق عليه الإمامان فهو أصح الأحاديث. هذه القاعدة قاعدة كما مشى عليها أهل العلم منذ تأليف البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. لكن لسائل أن يسأل هل ليس في ما في غيرهما، هل ما في غيرهما لا يوجد صحيح؟ بلى، يوجد أحاديث صحيحة. هل كل حديث في غيرهما الحديث الذي في البخاري أو الذي في مسلم مرجح عليه؟ هذا يخضع للنظر والترجيح بين الأحاديث الصحيحة، فوجد في الأحاديث ما في غير البخاري ومسلم مما هو أصح منهما في مسألة من المسائل، وهذا تفصيله لأهل العلم. لكن الجملة الأساسية التي ينبغي ألا نحيد عنها أن كل ما فيهما صحيح. عند التطبيق على المسائل قد يرجح بعض الأحاديث على بعض، سواء كانت في البخاري أو في مسلم أو في الترمذي أو في أبي داود أو في النسائي أو في غيرها أيضا، هذه يجب أن تكون معلومة. نعم.
قال رحمه الله: فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
إذن الهدف منه هو رجاء النفع كما قال. إذن أنت لما تؤلف كتابا أو تعمل عملا أو تقيم مشروعا لابد أن يكون لك هدف، أن يكون لك هدف من أي هذه الأعمال. ومن أجل الأعمال لا شك أنه النفع للمسلمين بالعلم، وطريق النفع منها التأليف، فهو هدفه رحمه الله أن ينتفع به، ينفع به كاتبه وقارئه ومن حفظه والمتعامل به. ونرجو الله سبحانه وتعالى ونسأله أن تعمنا هذه الدعوة التي ظاهرها أنها استجيب، لأن النفع عم به منذ أن كتبه رحمه الله، ولا زال أيضا، وما من مقام من مقامات التعليم للسنة النبوية إلا ويعلم هذا الكتاب. فنسأل الله أن نكون من المدرجين في نحن والسامعين والمشاهدين والمتابعين والمسلمين أجمعين ممن يندرج تحت هذه الدعوة، أن الله سبحانه وتعالى نفعنا به ويعظم أجرنا بذلك عنده جل وعلا. ثم ختم المصنف بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء بدون التوكل على الله سبحانه وتعالى لا ينفع. فالاعتماد على الأسباب دائما يضعف فيه الإنسان، والأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، سواء الأعمال الإيجابية التي يقوم بها الإنسان كتأليف أو تدريس أو تعليم أو غير ذلك، أو دعوة أو مشروع خير أو مشروع إغاثة أو تربية للأسرة أو قيام بالوظائف الواجبة على الإنسان، بدون التوكل على الله لا تنفع الأسباب. كما أن دعوة التوكل بدون مباشرة الأسباب هذا عجز وتواكل، عجز وتواكل. لذلك المصنف مع بذل السبب للتأليف لما ألف أيضا قال: التجأ إلى الله وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا سبحانه وتعالى. وهذه من الأذكار المهمة خصوصا في الملمات، خصوصا في الملمات، أن يقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار، وقالها محمد عندما عليه الصلاة والسلام عندما اجتمع عليه الكفار. فحسبنا الله ونعم الوكيل من الأذكار التي تقال في الملمات. إنسان صعبت عليه مشكلة، صعب عليه موقف، في مرض مزمن، في حاجة يريد أن يقضيها فلم تنقضي، وهكذا في الأمور الحياة الأخرى يقول حسبي الله ونعم الوكيل. تسلط عليه متسلط، حسده حاسد، وقف ضده واقف في مشروع من المشاريع الخيرية أو طلب نفع من المنافع، يقول حسبي الله، أو شعور بظلم، أو شعور بظلم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. في الأشياء الإيجابية، في الأشياء أيضا لدفع الأشياء السلبية كما ذكر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. العمر
ابتدأ المصنف رحمه الله كما ذكرنا في المقدمة بكتاب
الطهارة.
وهذه جرت عادة المصنفين في الحلال والحرام. طيب نسأل الإخوة الآن الموجودين لكن نطلب الإجابة في آخر الدرس، وكذلك نطلب الإجابة من الأخوة المتابعين معنا في الموقع. لماذا لم يبدأ المصنف بلا إله إلا الله، ولماذا لم يبدأ بالصلاة؟ أركان الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قال: وإقام الصلاة. المصنف هنا بدأ بكتاب
الطهارة،
فلم يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يبدأ بكتاب الصلاة. الإخوة المتابعين معنا والأخوات في الموقع يسجلون إجابتهم لهذا السؤال، والإخوة أيضا معنا الآن يعدون الإجابة، نطلب الإجابة في عند تلقي الأسئلة.
جميل جدا، بارك الله فيكم الشيخ، ولعل هذا من باب التحفيز
العلم. وسنتبع هذا المنهج إن شاء الله في كل درس ليتابع معنا الإخوة والأخوات جميعا.
طيب شيخنا، نستأذنكم شيخنا الكريم، بما أن أول حلقة استغرق الوقت بعد توجيهات المفيدة لطلاب العلم، سنتوقف بارك الله فيكم مع فاصل قصير، ثم نعاود بعدها أيها الأحبة المشاهدون تواصلا مع شيخنا الكريم الشيخ طالح في شرح الحديث الأول من أحاديث عمدة الأحكام، فابقوا معنا أيها الأحبة الكرام.
لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى في درس عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. أحبتنا، نبدأ تنبيها بسيطا إلى أن درس التفسير للشيخ الدكتور عبد الله شاكر سيكون يوم الأربعاء ويوم السبت أيضا بإذن الله تعالى. درس الدكتور عبد الرزاق العباد البدر سيكون في كتاب التوحيد أيضا يوم الأربعاء العصر وبعد العشاء أيضا. نرحب بكم أيضا مرة أخرى ونسأل الله رفقنا وإياكم لكل خير. الشيخ صالح، مرحبا بكم مرة أخرى.
طيب، وأنا أرحب بكم وبالإخوة جميعا. نواصل.
نعم شيخ، توقفت عند كتاب الطهارة.
نعم، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب جمع الكتاب مصدر للفعل الماضي كتب، مصدر للفعل الماضي كتب، يقال كتب يكتب كتابا، كتب يكتب كتابا. والمادة الكتب، والكتب معناها الجمع والضم، الجمع والضم، من ذلك سميت كتيبة الجيش بهذا الاسم لاجتماع الجنود بعضهم مع بعض. سميت كتيبة الجيش بهذا الاسم لاجتماع الجنود بعضهم مع بعض. وسمي الكتاب كتابا لاجتماع حروفه وكلماته بين دفتين، بين دفتين. استعار المصنفون في الحديث والفقه هذا اللفظ، فيقولون في الفقه وفي الحديث كتاب الطهارة مثلا، معنى ذلك في الحديث الأحاديث المجتمعة التي موضوعها الطهارة، اجتمعت أو جمعها المصنف في هذا المكان. في الفقه كتاب الطهارة المسائل المتعلقة بالطهارة مثلا، وكذا الصلاة والزكاة والنكاح والطلاق وغير ذلك. كتاب تعرب على أنها مبتدأ، على أنها خبر لمبتدأ محلوف، نقول إيش؟ هذا كتاب، هذا كتاب، فهي خبر لمبتدأ محلوف. بعضهم ذكر وجها ضعيفا بأن يمكن أن تعرب مفعول لفعل محذوف، نقول كتابة، يعني أقرأ تقديره كتابة الطهارة، لكن الأول أرجح، يعني هذا كتاب الطهارة. وكتاب مضاف والطهارة مضاف إليه. أما الطهارة فهي في الأصل النزاهة والنظافة، الطهارة النزاهة والنظافة. والطهارة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: الطهارة الحسية، والطهارة الحسية من النجاسات ومن الأحداث، الطهارة الحسية من النجاسات ومن الحدث، وسواء كان الحدث أصغر فالطهارة منه بالوضوء أو التيمم.
أو من الحدث الأكبر، والطهارة منه بالغسل أو بالتيمم على تفصيله الذي سيأتي إن شاء الله في الأحاديث القادمة. والقسم الثاني الطهارة المعنوية، والطهارة المعنوية بالإسلام أولا، بالإسلام أولا، فالمشركون الذين لم يسلموا نجس، إنما المشركون إيش؟
نجس،
نجس. فالطهارة المعنوية بالإسلام أولا ثم بتفاصيل أحكام الإسلام، وكذلك بالنزع، بنزع الأخلاق المشينة من هذا الإنسان، والأخلاق المشينة القلبية أو الظاهرة، القلبية أو الظاهرة كالحسد والحقد والبغض والكره ونحو ذلك، أو الأعمال المشينة كالاعتداء الظاهرة، كالاعتداء والسباب والشتائم وغيرها. إذن الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية، والطهارة الحسية سواء من النجاسات التي تعلق بالثوب أو بالبدن، أو الطهارة من الأحداث والحدث سواء كان أكبر أو أصغر، والحدث الأكبر يتطهر منه بالغسل أو بالتيمم، والتيمم عند عدم وجود الماء كما هو معلوم أو تعذر استعماله، والطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو بالتيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله. كتاب الطهارة بدأ به المصنف رحمه الله، وبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. نترك الحديث إن شاء الله للدرس القادم إلا إذا كان الأخوان ما عندهم أسئلة. أو
الحقيقة شيخ فيه بعض الأسئلة عندي الآن، وفي أيضا نأخذ أسئلة من الأخوة هنا في الاستديو.
نعم.
ولعل بما أنها أول حلقة سنبدأ إن شاء الله تكون مقدمة هذه، وفي الحلقة القادمة نبدأ بالحديث.
نعم.
بإذن الله تعالى.
بإذن الله تعالى.
ندع الفرصة شيخنا للأخوة الكرام في الاستديو هنا، من عنده سؤال من الأحبة. نعم أخوتي، لحدكم سؤال؟ طيب شيخنا، فيها أحد الأخوة سأل سؤال، يقول ذكرتم في مقدمتكم أن هناك فرق بين التعلم وبين الاستفتاء.
نعم.
لكن هل لأحد إن كان عاميا أو مبتدئا في طلب العلم، هل له أن يبحث المسألة بنفسه ويفتي نفسه في مسألة عرضت عليه، أم لابد أن يسأل شيخا؟
إذا كان مبتدئا في التعلم لابد من الاستفتاء لمن هو أعلم.
نعم شيخ.
وإذا كان متعلما في بداية الطلب،
نعم،
لابد من الأمرين، من التعلم والاستفتاء. من التعلم أن يتعلم هو، والتعلم كما سبق في الدورة لابد بمنهجية واضحة.
جميل.
في التلقي والبحث والنظر والقراءة إلى آخر. والاستفتاء لا يعمل من خلال قراءته هو، وإنما لابد من أن يسأل المفتي الذي سبقه مراحل طويلة في العلم.
جميل. نعم شيخ. نأخذ بعض المشاركات الهاتفية. معنا الأخت أم إياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، تفضل أختي.
يا شيخ حفظك الله، بالنسبة لشرح كتاب الشيخ البسام، هل أفضل اقتناء نسخة محققة أو غير محققة؟ وجزاكم الله خير.
نعم شيخ، شكرا لك يا أختي الكريمة على مشاركتك. تسأل عن كتاب الشيخ البسام.
لا شك أنه إذا وجد نسخة محققة فهي أولى، ولكن الشيخ البسام يعتبر شيخ معاصر رحمه الله، فغالبا يعني طبعاته متقاربة يعني، لكن إذا وجد محققة، والمحقق معناه مخرج أحاديثة بصفحات وقامة مصححة العبارة، فهو أولى. نعم
جميل شيخ. أيضا شيخنا أحد الأخوة يسأل، هل لعلم على علم فضل الفقه والحديث، هل أحدهم فضل على الآخر؟ فإن الإنسان إذا ابتدأ في طلب العلم هل يبتدي بالفقه أم يبتدي بالحديث؟
هذا المفروض أنه في الدورة السابقة، لكن علوم الشريعة هي علم واحد. ذكر أهل العلم منهجين، منهج تفضيل علم العقيدة على العلوم الأخرى، وبعضهم ذكر البداية بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند التأمل نجد أنها مرتبطة، علم العقيدة مرتبط بالكتاب والسنة، دراسة الكتاب مرتبطة بالسنة، دراسة السنة مرتبطة بالكتاب، دراسة الفقه مرتبطة بالحديث، دراسة الحديث مرتبطة بالفقه، فالمسألة متقاربة.
نعم الشيخ. أيضا شيخنا هذا السؤال يقول، ندرس عمدة الأحكام هنا، ولكن هل هناك فرق بين عمدة الأحكام وبلوغ المرام أيضا الذي تطرق إلى بعض الأحكام أو إلى حديث الأحكام؟
بلوغ المرام 1100 وكذا حديث، وعمدة الأحكام 400 حديث، فبلوغ العمدة أقصر، العمدة كلها صحيحة، بلوغ المرام لا، ليس كلها صحيحة، إنما فيه الصحيح وهو أغلبه والحسن، وفيه الضعيف، لكن هذا الضعيف محل استشهاد عند بعض أهل العلم، ذلك ذكره ابن حجر. إذن ما الفرق؟ الفرق في الاختصار والتوسع، في الاختصار والتوسع، فطالب العلم لا يدخل في التوسع مباشرة فيدرس البلوغ، وإنما يدرس العمدة أولا، فإذا استقرت لديه واستقر لديه الصحيح يتوسع في البلوغ. نعم
نعم، شكرا لكم شيخنا. أيضا نأخذ اتصال الأخت أم سهيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، تفضل يا أختي.
يا شيخ بارك الله فيكم وسلمكم الله على علمكم ونفع عليكم. يا شيخ ذكرت من مرتبة محمد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم محمد. فأنا عندما أنت الشرح يعني أقول اللهم صل على محمد، تقول إحدى الأخوات يعني لا تكثر من الصلاة على النبي حتى لا يظن بك أنك صوفية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أحيانا لما أنت أقول اللهم صل على محمد، فهل هذا يعترض مع يذكر ربك إذا نسيت؟ يعني كانوا في توسل بالنبي، كان واحدة من الأخوات تقول يعني هذا الشيء، فما هذا التعليق على هذا الشيء؟
واضح شكرا. نعم. شكرا لك يا أم سهيب. أيضا نأخذ مشاركة الأخت أم عبد الملك، تفضل يا أم عبد الملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا
وسهلا. جزاك خير يا شيخ، بغيت أجاوب على السؤال اللي طرح الشيخ ذات الحلقة.
نعم، إذا طلب الشيخ ذلك، لكن هل عندك سؤال أختي كريمة؟
لا لا، هي مجرد الإجابة على السؤال فقط.
شكرا لك، بارك الله فيك على مشاركتك أختي كريمة. شيخنا السؤال الأول من الأخت أم صهيب تقول، هل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى تسوف أو شيء من هذا؟
الحقيقة أنا أستغرب مثل هذا السؤال. فإن كان الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صوفية فنحن صوفية، وإذا كان التصوف هو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردا فنحن صوفية بهذه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في الدرس أو في غير الدرس، عند الذكر وعند النسيان. كذلك لا يكون هذا من باب التوسل، وقوله سبحانه وتعالى اذكر ربك إذا نسيت، إذا نسي الإنسان يذكر ربه سبحانه وتعالى، لكن هل يعني أن لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه؟ لكن لا ينادي، لا يتوسل، يقول لا يا محمد يا كذا يا كذا يا كذا، وإنما يصلي ويسلم عليه الصلاة والسلام. فأنا استغرب مثل هذه الأخت التي تعترض على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا من المبالغة عند البعض في عدم التوازن في مسألة في استنباط المسائل وفهم هذه المسائل. فإذا كانت فرضت الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وفرضت في الأذان في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض أيضا في الخطب، خطب الجمعة وأن من أركان الخطبة، فلا نذكره في الدرس، سبحان الله، فلنصلي ونسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من التوسل الممنوع، ليس هذا من التوسل الممنوع، إلا إذا ناداه الإنسان يا محمد يا كذا يا كذا يا كذا، فهذا نعم ذكر بعض أهل العلم أن هذا من التوسل الممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام.
حتى لو كثر الصلاة والسلام على الصلاة في المجلس الواحد يكون باب من أبواب الخير لترفع الإنسان وترفع درجته عند الله جل وعلا.
فالأجر أكثر والثواب أعظم إن شاء الله.
جميل. شكرا الله لكم شيخ فارح، بارك الله فيكم.
نعم.
نعم شيخ، تفضل.
تفضل. أحسن الله إليكم. السؤال يرد أحيانا في صحيح البخاري روي معلقا بصيغة الجزم. فإذا روي معلقا يعني سواء بصيغة الجزم أو بغير صيغة الجزم هل هو صحيح؟
بالنسبة لشرط البخاري ينطبق على الموصول وليس على المعلق، لكن هل المعلق صحيح أو غير صحيح؟ الخلاصة في الجواب أن المعلق إذا كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه، وإذا كان بصيغة التمريض فخاضع للنظر، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله كفى الناس المؤونة وكتب كتابه تغليق التعليق وفصل فيه، فكان فظهر أن هذه الأحاديث أيضا صحيحة، لكن ليست على درجة شرط البخاري في الموصول.
جميل جدا. بارك الله لكم الشيخ صابر الشيخ فارح وشكر الله لكم. أيها الأحبة الكرام، كانت هذه هي أولى حلقات شرح عمدة الأحكام للإمام الحافظ المقدسي.
يعني الجواب نأجله للحلقة القادمة للدرس القادم.
قد يكون نتيح الفصل لهم يا شيخنا
الآن،
نتيح الفصل الإخوة في أن يستذكروا الجواب للدرس القادم بإذن الله تعالى. شكرا الله لكم، ودركنا الوقت، ولعل إن شاء الله في الحلقة القادمة يكون بداية شرحي
في البداية إن شاء الله نطلب الجواب على السؤال
بإذن الله. لا تعيدون السؤال يا شيخ للتمكين.
السؤال المصنف رحمه الله بدأ بكتاب الطهارة، ونحن نعلم أن المصنفين مشوا على أركان الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام في حديث ابن عمر الصحيح على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قال وإقام الصلاة. فلماذا المصنف بدأ بالطهارة فلم يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو كذلك لم يبدأ بكتاب الصلاة، فلماذا بدأ بالطهارة؟ نسمع الجواب إن شاء الله في الدرس القادم يوم الثلاثاء بعد غد في بداية الحلقة
بإذن الله. سيكون إجابة السؤال في كل أولى فقرات حلقة القادمة بإذن الله شيخنا. في نهاية هذه الحلقة والحب الكرام، لا يسعني إلا تقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لصاحب الهدية الشيخ فارح محمد الصغير أستاذ السنة وعلومها جامعة محمد بن سعود الإسلامية على توفيق ذلك بمشاركته لنا في هذه الحلقة. الشكر أيضا موصول لإخوة الكرام الذين حضروا معنا في الاستوديو، ولكم أنتم أيها الأحبة المشاهدين في كل مكان على تواصلكم معنا واهتمامكم ببرنامجنا. نسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والمثوبة. نلتقي بكم بعد الغد بإذن الله تعالى في مثل هذا الوقت. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم.